أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الرابعة من شرح أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث على المكي والمدني. القرآن نزل على النبي، قبل أن يعني نتكلم على هذه الفائدة العظيمة أو على الكلام فيما يتعلق بالكتاب، هناك فائدة عظيمة متعلقة بأسباب النزول، متعلقة عموما بالقدرة على فهم القرآن أو الاستفادة من آياته. نبه عليها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في قواعده الحسان غيره من أهل العلم، وهي أن القرآن يمدح ويذم لأوصاف، فقدر اتصافك بصفات المدح يكون حظك من الثناء، وقدر اتصافك بصفات الذم يكون حظك من الوعيد والمنقصة. ولذلك أنت لو أغفلت عن نفسك هذه الحقيقة وقلت لا هذه آيات في الأنبياء وهذه آيات في الأولياء وهذه آيات في الكفار، حرمت نفسك أعظم فائدة من القرآن. فإن الله ذم الكفار لأوصاف اتصفوا به، ذم المنافقين لأوصاف اتصفوا به، ومنهم من عاهد الله فلما آتاهم بخلوا، فذمهم لأنهم أخلفوا عهدهم معه سبحانه، وذم الكفار لإعراضهم وتكذيبهم وتوليهم وغير ذلك من صفات السوء فيهم، ومدح الأنبياء بإحسانهم وتقواهم وطاعتهم. اسمع مثلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أي كذلك الجزاء الذي جزيناه من إيتاء الحكم والعلم نجزي كل من أحسن. فحظك من الحكم والعلم بقدر حظك من الإيه؟ من الإحسان. وهكذا تسير مع كتاب الله، لا يمدح الله الأنبياء لأنه فلان ابن فلان أبدا، وإنما يمدحهم لصفات اتصفوا بها استوجبوا المدح. دايما هتلاقيه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة في طاعة الله، الأبصار البصائر في دين الله، فكانت عندهم همم في العبادة وعلوم نافعة. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وهكذا تجد دائما الله عز وجل حين يذكر الأنبياء يذكرهم بصفات خير اتصفوا بها، مش لأشخاصهم مدحوا، كما يذكر الكفار والمنافقين بصفات سوء اتصفوا بها. حين تقرأ القرآن فأحضر قلبك هذا المعنى، تشرق على قلبك أنوار من الكتاب العزيز، فتحرص على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. نسأل الله أن ينفعنا بآياته. بيكلمنا الشيخ عن أن القرآن ينقسم إلى قسمين: مكي ومدني. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن منجما في 23 سنة، هي مدة بعثته الشريفة صلوات الله عليه. هذه المدة قضى منها 13 سنة في مكة، و10 حجج قضاها فين؟ في المدينة. والقرآن ظل ينزل متتابعا في هذه الفترة، فكان ضروريا أن ينقسم إلى قسمين: قسم مكي وقسم مدني. المكي من القرآن يقول العلماء هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة، والمدني هو ما نزل عليه بعد الهجرة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. في تعريفات أخرى للمكي والمدني، بعض العلماء مثلا يقول إن المكي هو ما نزل بمكة والمدني هو ما نزل بالمدينة فيعتبر المكان، وبعضهم يقول إن المكي هو ما خوطب به أهل مكة والمدني هو ما خوطب به أهل المدينة. وكلا التعريفين هذين عليهما إشكالات. لأننا لو قلنا المكي هو ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة يبقى ما نزل في الأسفار لا في مكة ولا في المدينة قسما ثالثا. ولو قلنا إنه ما نزل المكي ما خطب به أهل مكة والمدني ما خطب به أهل المدينة يبقى إشكالات كثيرة في ضبط هذا وذاك، لأن من القرآن ما خطب به الناس عموما وهكذا. فالصواب أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدنية هو ما نزل بعدها، الهجرة هي البرزخ الفاصل بين القرآن المكي والقرآن المدني، وما نزل في الطريق إلى المدينة يقول العلماء إنه مكي. وعلى هذا التعريف تكون الآيات النازلة بمكة بعد الهجرة ماذا؟ تكون مدنية. آيات سورة الفتح نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ومع ذلك السورة ايه؟ مدنية. كذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع في وهو واقف بعرفة، الرجل من اليهود قال لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أية آية هي؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وأكرمنا به. إذن بعدما الدين تم وكمل ورضي الله لنا على وجهه لا مجال لزيادة فيه ولا لنقص منه ولا لتحريف له ولا تبديل، قد أتمه الله وله الحمد. القسم المكي من القرآن العلماء حاولوا يجدوا علامات يميز بها القسم المكي أو يميز بها القرآن المكي والقرآن المدني. الحقيقة أنه هذه العلامات تقريبية وأكثرها ممكن فيها ما يكون ظنيا، وهناك من القرآن ما هو متفق على أنه مكي وهناك من القرآن ما هو متفق على أنه مدني ومنه ما هو مختلف فيه. يعرف ذلك بما أخبر به الصحابة رضي الله عنهم، فما أخبروا أنه نزل بمكة فهو أو قبل الهجرة فمكي، وما أخبروا أنه نزل بعدها فمدني. بعض العلماء وضع ضابطا فقال ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو من القرآن المدني، وما كان فيه يا أيها الناس فهو من القرآن المكي، لأنه عادة الخطاب المكي أنه موجه لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، لأنه يخاطب به في الأصالة كفار يدعون إلى الإيمان. وأما في المدينة فكان المجتمع المؤمن، ومن ثم اختص أهل المدينة بهذا النداء الجليل العلوي يا أيها الذين آمنوا. الحقيقة أن هذا الضابط قد يصح في يا أيها الذين آمنوا، أن نقول أن كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي من القرآن المدني، أما يا أيها الناس فقد وقعت في القرآن المكي ووقعت في القرآن المدني. عندنا سورة البقرة مثلا أول الآية 21 فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وسورة البقرة باتفاق الناس إيه؟ مدني. واضح؟ لكن يميز بها القرآن المكي عن القرآن المدني. مثلا تجد أن القرآن المدني موضوعه يختلف، آيات الأحكام لا تذكر إلا في السور المدنية، الكلام على النفاق لا يذكر إلا في السور المدنية، لأن النفاق إنما نجم بالمدينة، المسلمون وهم بمكة كانوا ضعافا، فلما صارت لهم دولة وقويت شوكتهم وقال ابن أبي قبحه الله هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام يظهرون موالاة أهله ويبطنون معاداتهم، ومن ثم كثر التحذير منهم وانتشر في السور المدنية. تلاقي ربنا عز وجل في أول سورة البقرة وصف المؤمنين بأربع آيات والكفار بآيتين، وأفرد للمنافقين كم؟ 13 آية. هذه 20 الآية الأولى من سورة البقرة. وكذلك في الأسلوب تجد طول الآيات تتميز به القرآن المدني، والقرآن المكي يتميز بقصر الآيات وقوة الأسلوب. نشوف كلام الشيخ، قال: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. هنا نقطتين بيختلف فيهم القرآن المكي عن القرآن المدني. من حيث الأسلوب نجد أن الغالب في القرآن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب. ليه؟ لأن المخاطبين معرضون، كفار، مستكبرون، فلا يليق بهم إلا الزجر والتخويف. واضح؟ أما السور المدنية فالغالب في أسلوبها اللين وسهولة الخطاب. لماذا؟ لأن الخطاب فيها مع مين؟ مع ناس مقبلين، منقادين، مظهرين الاستسلام لأوامر الله. يبقى حينئذ يكلمهم بلين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا افعلوا كذا. الغالب في القرآن المكي أيضا من حيث الأسلوب قصر الآيات وقوة الحجاج، لأن المخاطبين معاندون. وأما القرآن المدني فالغالب فيه طول الآيات وبسط وعرض الأحكام وتقريرها، لأن المخاطبين محتاجون إلى هذا المعنى. ولذلك ده حيستفيد منه مين؟ احنا نستفيد منه كما سيأتي في فوائد القرآن المكي والمدني، انه لكل مقام مقال، ولكل حدث حديث، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فالخطاب مع التائب غير الخطاب مع المعرض المعاند، الخطاب مع المصر على المعصية غير الخطاب مع المقلع عنها. ولذلك لما اللي قتل 100 نفس راح للراهب، راح للراهب اللي مش عالم وقال انا قتلت 99 نفس، فزجره ونهره له 99 نفس، فقتله فكمل به 100. في حين الصواب مع مثل هذا الذي اتى تائبا ايه؟ ان يلان له ويرفق به لانه اتى تائبا. تتامل هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد عاصيا مذنبا مصرا على معصيته يزجره ويغلظ له، يلاقي رجل يلبس خاتما من ذهب ينزعه من يده بشدة ويلقيه ويقول: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلفها حول إصبعه، صلى الله عليه وسلم. ثم تجده مع التائب رفيق لين سمح، صلى الله عليه وسلم. تجده مع من يرجى منه الخير ويرجى استجابته وانتصاحه بخلاف من هو بالضد من ذلك. على كل حال هذا تستفيد منه أنك تكون رفيقا مع من يستحق الرفق، غليظا مع من يستحق الغلظة، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا صاحبت قوما أهل ود فكلهم كذي رحم شفيقي، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيقي. هذا ابن المبارك يقوله وهو القائل في جهم بن صفوان: عجبت لدجال دعا النار جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. فنستفيد هذا من خطاب الله مع الكفار. خطاب ربنا مع الكفار مختلف عن خطابه مع المؤمنين. فالزجر له موضع، واللين له موضع، الرفق له موضع، والشدة لها موضع، القسوة لها محل، يعني السهولة لها محل. وإن كان طبعا هذا لا ينافي أن الأصل في الدعوة هو إيه؟ الرفق واللين، كما قال الله: فقول له قولا لينا. وقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. هذا من حيث الأسلوب. القرآن نبراس في كل مجال من مجالات الحياة، تقتدي بالقرآن تسعد في الدارين، في تقويم سلوكك وأخلاقك وعباداتك وعقائدك وكل شيء. أما من حيث الموضوع، اختلاف القرآن السور المكية أو الخطاب المكي عن الخطاب المدني من حيث الموضوع، نلاقي أن الخطاب المكي في تقرير التوحيد والعقيدة، يبين توحيد الربوبية ويكثر من الاستدلال به على توحيد الإلهية، ويدعوهم إلى الإيمان بالله والبعث بعد الموت، ويقرر أدلة ذلك. أدلة البعث كثيرة جدا في القرآن المكي. لماذا؟ لأن المخاطبين في مكة ينكرون هذه الأمور فيحتاجون إلى إقناعهم بها وتفهيمهم إياها، فيأتي بالحجج العقلية المبهرة القاطعة لكل شبهة، الداحضة لكل فرية، عشان ما يجيش واحد يقول القرآن لا يجادل به المبطلون أو المشركون أو المعاندون لأنه حجة نقلية، وإنما يخاطبون بالحجج العقلية. لا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، بل لا يخاطب الناس ولا يدعون إلا بالقرآن، وما دخلت الأمم في دين الله أفواجا إلا بالقرآن، وما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض يدعوهم إلا بالقرآن. والقرآن قد اشتمل على عيون الحجج العقلية وأصولها، فإذا أردت الناس أن تدعو الناس بحجج عقلية فمن جنس ما أتى به القرآن. قال القرآن المدني تأتي فيه تفصيل العبادات والمعاملات، آيات الربا، آيات تحريم الخمر، آيات صفة الوضوء، وآيات غير صفة الحج ونحو ذلك من العبادات، آيات الطلاق وآيات المواريث وغير ذلك، إنما كانت في القرآن الإيه؟ المدني. لماذا؟ لأن الناس تقررت في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، إذن يحتاجون إلى تفصيل العبادات التي يحتاجون إليها. وأيضا في القرآن المدني إفاضة في ذكر الجهاد وأحواله والمنافقين وأحوالهم، لأن المنافقين إنما وجدوا وكثروا فين؟ في المدينة، فيبين الله لعباده خطرهم ويحذرهم من شرهم، بخلاف القسم المكي ما كانش فيه نفاق، فما يحتاجش الناس لإيه؟ للكلام على المنافقين. من حيث الموضوع ناخذ إيه الفائدة في الدعوة إلى الله وفي طريقة دعوة الناس وإرادة هدايتهم؟ أن احنا أيضا نكلم كل أحد في الموضوع الذي يحتاج إليه والذي هو أولى به. ما تجيش مثلا إلى ناس تراكين للصلوات، شرابين للخمور، فعالين للفواحش والعظائم والموبقات، ثم تأتي مثلا فتكلمهم في مسألة إسبال الثوب، واضح؟ ما تأتيش مثلا إلى نساء متهتكات ضائعات تائهات يرتكبن كل موبقة فتكلمهن في مسألة ستر الوجه وخلاف العلماء فيها، بل يكلم كل أحد فيما هو أولى به وأنفع له. يأتي مثلا واحد في مكان لا يوجد فيه مثلا شرك القبور فيكثر من الحديث عن هذا الأمر، هذا لا يحتاج إليه الناس، إنما يحدثون عما يحتاجون إليه. تجد مثلا يروح لناس في قرى أو في بوادي وعندهم هذه الأشياء والضلالات، ونساءهم مثلا محتجبات مستترات، فيكلمهن عن خطر التبرج ونحو ذلك. لا، كل أحد يكلم، مش معنى ده أن احنا سنهجر شيئا من الدين، حاشا وكلا، أو أننا سنحل حراما أو نحرم حلالا أو نسكت عن يعني نقر منكرا، لا، بل نقول يبدأ بالأولى فالأولى وبالأهم فالمهم، واضح؟ وإلا فدين الله كله لا بد أن يقام، ودين الله كله لا بد أن يبلغ. ولذلك تجد يعني شيخ الإسلام رحمه الله ينبه على هذا كثيرا في فتاواه، ويذكر هذا المعنى بكلام لو لم نجده لغيره، لو قاله أحد الناس المعاصرين اليوم لقلنا أنه يعني من وصفناه بأوصاف شديدة. فهذه الحقيقة، أن مسألة التدرج حق، لكن إذا وضع في موضعه وضبط بضوابطه العلمية، وهذا يفتقر إلى تفصيل كثير، ليس هذا موضع بسطه، لكن لا شك أن التدرج هو من أساسيات وأصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن خطاب الناس بما هم محتاجون إليه وبيان ما هم واقعون فيه من المخالفات هو أولى الأولويات، وأن يبدأ لهم بأهم تلك المخالفات فأهمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. الشيخ بيكلمنا هنا عن فوائد معرفة المكي والمدني، هو بيقول لنا طبعا ان معرفة المكي والمدني نوع من انواع علوم القرآن، وهذا لا شك فيه، وبيبدأ فيه المصنفين السيوطي بدأ به في الاتقان. من فوائد معرفة المكي والمدني ظهور بلاغة القرآن. لماذا؟ لان القرآن يخاطب الله تبارك وتعالى كل قوم بما يناسبهم من لين وشدة وسهولة ونحو ذلك. أيضا ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياتها حيث يتدرج شيئا فشيئا، زي ما عائشة رضي الله عنها قالت أن أول ما أنزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل عليهم لا تسرقوا لا تزنوا لا ما كانوش هيستجيبوا، صح؟ فإنما يربي في قلوبهم الإيمان أولا ثم يربيهم بالشرائع شيئا فشيئا بحسب ما تقتضيه حال المخاطبين. أيضا فيه تربية الدعاة إلى الله عز وجل، زي ما الكلام الذي ذكرناه توجيههم أنه يسلكوا في دعوتهم إلى الله من حيث الأسلوب والموضوع الذي يناسب حال المخاطبين والمدعوين، فيبدأ بالأهم من حيث الموضوع ويراعي الأسلوب المناسب لكل أحد، أسلوب اللي تخاطب به التائب غير الأسلوب اللي تخاطب به المعرض، الأسلوب اللي تخاطب به الجاهل غير اللي تخاطب به العالم. أيضا من فوائد معرفة المكي والمدني مع تمييز الناسخ والمنسوخ، إذا جاء قرآن مدني بعد قرآن مكي نعرف إن ده إيه ناسخ لده، واضح؟ إذا طبعا تعارض. أيضا في أقسام أخرى العلماء تكلموا عنها، طبعا الشيخ لأنه ما ذكرهاش وإحنا وجدنا أنفسنا بيمشي بالوقت وينسحب بساطه من تحت أقدامنا وما زلنا في أول الكتاب، فلا بد إن إحنا نمشي بسرعة شوية. في طبعا يتكلموا على القرآن السفري والحضري والليل والنهاري والأرض والسماء. الشيخ بيقول لنا مسألة مهمة، إنه من تقسيم القرآن لمكي ومدني نعرف هذا مقطوع به أن القرآن نزل منجما كما قال الله قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالشيخ بيقول لنا ايه حكم تنجيم القرآن، ليه ما نزلش كله مرة واحدة كغيره من الكتب؟ فقال لنا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه لنثبت به فؤادك، لأنه كل ما يتعرض لضائقة أو مشكلة فيجد الوحي يسليه ويواسيه ويخفف عنه ويرفع عنه العناء، حينئذ يثبت قلبه ويعرف أنه مؤيد بالوحي، واضح؟ أيضا منها أن يسهل على الناس تحفظه وتفهمه والعمل به. ليه؟ لأنه لما يأتي شيئا فشيئا يخدو العشر آيات بالعشر آيات، عشان كده الصحابة قالوا كنا لا نجاوز العشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل بما فيهن، فيسهل عليهم أخذ القرآن والتأدب بآدابه كما قال الله قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أيضا تنشيط الهمم لقبول القرآن وتنفيذه، يكونوا متشوقين لنزول الوحي ومهيئين لاستعداء ومستعدين نفسيا لاستقبال التشريع حين يأتي وهم في مسيس الحاجة إليه، زي ما حصل في قصة الإفك والدنيا كلها كانت متشوقة إلى وحي يظهر حقيقة الأمر، فجل الوحي براءة أم المؤمنين أشد ما كان الناس حاجة إلى ذلك. أيضا التدرج في التشريع ليصل إلى غايته من الكمال، زي آيات القتال ما أمرهمش بالقتال مرة واحدة، أول شيء أمرهم بقتال الدفع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ثم أذن لهم في القتال، إذن مجرد إباحة، ثم كتبه عليهم، كتب عليهم بعد ذلك الجهاد لأن الجهاد شاق على النفوس، وكذلك الخمر وقصة تحريمها معروفة، فالخمر من أشد شيء حرم على العرب لأن إلفها شديد، تعرفين إدمان الكحوليات هذا أمر يعني خطير جدا، إذا أشربته نفسا عياذا بالله صعب عليها الفكاك منه جدا، لأننا بنشوف اللي بيدمنوا التبغ الدخان نسأل الله السلامة يشق عليهم جدا تركه، فكيف بإدمان هذه الكحوليات؟ فربنا أول شيء قال لهم فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يقوم هما يبقى فيهما إثم ومنافع تنفر منها النفوس مدام ربنا وصفها بأن فيها إثم، وبعدين أمرهم ألا يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، فكانوا لا يقربون الخمر في وقتين طويلين إلا في وقتين طويلين بعد العشاء وبعد الصبح، أما في الصلوات المتقاربة فليس هناك إمكانية لأن يشرب الخمر ففطموا أنفسهم عنها تدريجيا، ثم أنزل الله بعد ذلك إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فامتنعوا وانتهوا رضي الله عنهم، ولذلك كانوا منقادين لأمر الله تبارك وتعالى منصاعين له، يأتيهم الأمر من أمره فيبادروا بالانقياد لأن أنفسهم توطنت على ذلك. ولذلك أنس يقول كنت أسقي الخمر أبا طلحة فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر قد حرمت، فقال أهرقها يا أنس فورا. مش يقول طب ما نستنى، يمكن إشاعة، يمكن طب نتحقق من حقيقة الأمر الصبر، طب نشرب اللي عندنا وإحنا شارينه برضو بفلوس وبعدين نتوب. لا، ليسوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، عندهم تضحية بالأنفس والأموال وكل ما ملكوا في سبيل هذا الدين لأن قلوبهم أشربت حبه. بيتكلم الشيخ بعد كده على ترتيب القرآن، ترتيب سور وآيات القرآن، هل هو توقيفي أو هو باجتهاد من النبي أو باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم؟ الشيخ هنا بيكلمنا على الأول ترتيب الكلمات في الآية، هذا في الحقيقة لم أرى من تكلم عنه أصلا، ولا يشك أحد في أن ترتيب الكلمات في الآية الواحدة توقيفي وأنه لا يجوز إبدالها عن حالها ولا عن ما هي عليه. فأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أبدا أن حد يقول لله الحمد رب العالمين، هذا تحريف للقرآن. فالترتيب الذي يتكلم فيه العلماء هو ترتيب الآيات في أماكنها وترتيب السور في أماكنها. أما ترتيب الآيات في أماكنها فالصواب المقطوع به أنه توقيفي وأنه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في السنن أن ابن عباس سأل عثمان رضي الله عنه، أو ابن الزبير سأل عثمان، ابن عباس سأل عثمان رضي الله عنهم جميعا وقال له لماذا عمدتم إلى سورة براءة فجعلتموها بعد سورة الأنفال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فأخبره عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي أو شيء من الوحي يقول ضعوا آية كذا في مكان كذا وكذا، ضعوا آية كذا في مكان كذا وكذا، وذكر له أن سورة الأنفال تشبه في موضوعها سورة براءة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم هل هما سورتان أو سورة، ولذلك جعلها هذه بعد تلك ولم يكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فأخبر عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنزل عليه الآية يقول لهم اكتبوا سورة كذا في آية كذا في مكان كذا وكذا. وهذا بالنص والإجماع، هذا بالنص والإجماع، فيجب على المسلمين أن يراعوا هذا الترتيب ولا تجوز لهم مخالفته. فلا يجوز لأحد أن يقرأ مالك يوم الدين قبل الرحمن الرحيم، لا يجوز لأحد أن ينكس آيات السورة الواحدة أبدا. وأيضا من أدلة ذلك ما في صحيح البخاري، ما في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية آية رقم 240 من سورة البقرة، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، دي الآية رقم 234 من سورة البقرة. إذن انهي الأول، الثانية ولا الأولى؟ الناسخة الأول ولا المنسوخة؟ الناسخة الأول. وده خلاف ما يعني هو معروف في القرآن كله، تأتي الآية المنسوخة الناسخة بعد الآية المنسوخة. فابن الزبير بيقول له ازاي عم تجيبوا دي قبل دي ودي نسخت دي، فليه كتبت هذه قبل، فلما تكتبها قبل هذه؟ فابن الزبير عثمان رضي الله عنه قال له ايه يا ابن اخي، اسمع يا ابن اخي، لا اغير شيئا منه من مكانه. وهذا واضح كل الوضوح في ان الايات دي ترتيبها ليس باجتهاد من احد، هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا واضح في ترجيح القول بأن الآية الأولى التي يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ناسخة للآية الثانية التي هي متاعا إلى الحول غير إخراج، وفي الآية وهو قول أكثر العلماء، وفي الآية قول ثان أنه لا نسخ وأن الآيتين معمول بهما، وهو اختيار شيخ الإسلام وله تفصيل في محله. أي وروى أحمد والنسائي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء قال ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وإحنا هذا الحديث ذكرناه بطوله، كان عثمان قال كده لمين؟ ها؟ لابن عباس لما سألوا عن سر ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم بين الأنفال وإيه وبراءة، وهذا أحد الأسباب وأصح الأسباب في ترك كتابة هذا الحرف بين الأنفال وبراءة، وذكرت أسباب أخرى لا نطيل بذكرها. النوع الثاني في الترتيب هو ترتيب السور في المصحف، ترتيب السور في المصحف بحيث أن تبقى الفتحة الأول، بعدها البقرة، بعدها آل عمران، بعدها النساء، بعدها المائدة، وعلى كذا إلى آخر القرآن. هل هذا توقيفي أو هو باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا في خلاف العلماء. فبعض العلماء قال إن هذا الترتيب توقيفي فلا يجوز تعديه ولا تجاوزه، وقالوا إن جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن كل سنة في رمضان، وإنه في العرضة الأخيرة قرأ عليه القرآن على هذا الترتيب وعلى هذا على تأليف المصحف ذاك، ومن ثم فإنه لا يجوز تعدي ما دل عليه من الترتيب، ما يعني على الوجه الذي كتبه الصحابة في المصحف. والقول الثاني وهو قول كثير من العلماء وهو الصحيح، وهو أن هذا الترتيب إنما هو باجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، ولذلك التزامه ليس بواجب. لو واحد قرأ سورة قبل سورة لا يأتم بذلك، لا يأتم بذلك، وإن ترك الأفضل والأولى، فإن الأفضل التزام ترتيب الصحابة رضي الله عنهم، أولا خروجا من الخلاف، وثانيا تأدبا مع الصحابة رضوان الله عليهم واحتراما لاجتهادهم. فإن عثمان الذي رتب على المصحف على هذا النحو من الأئمة المهديين الراشدين الذين أمرنا باتباع هديهم. ما الدليل على أن هذا الترتيب ليس توقيفيا؟ الدليل ما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في عام الفتح، فافتتح البقرة قال فحسبته يقف عند 100، المهم أنه مضى بها، ثم قرأ النساء ثم آل عمران. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل إيه؟ قبل آل عمران. قال وروى البخاري عن الأحنف بن قيس أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف وأخبر أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ بهما. وأيضا من الأدلة اختلاف ترتيب مصاحف الصحابة رضي الله عنه، اللي مصاحف مصحف ابن مسعود ومصحف أبي، كل من الصحابة كان له مصحف قبل أن يبعث عثمان فيأمر بحرق تلك المصاحف كلها سوى مصحفه الإمام، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في كيفية جمع القرآن. فالصحابة رضي الله عنهم مصاحفهم اختلف ترتيبها، فدل هذا على أن هذا الترتيب ليس توقيفيا. ويوسف بن ماهك أخبر أن عراقيا سأل عائشة قال يا أم المؤمنين أخرجي لي مصحفك عشان يعرف تأليف المصحف وترتيبه، فقلت له يا بني وما يضرك أيه قرأت أول أو كما قالت رضي الله عنها. فدل هذا على أنه ترتيب القرآن ليس أو التزام هذا الترتيب الوارد في المصحف ليس بواجب، وإن كان هو الأولى والأكمل، لأن الصحابة أدرى رضوان الله عليهم لما وضعوا هذه بعد هذه، فهم أدرى بالمناسبات وأدرى. وأيضا فإن عامة هذا الترتيب متفق عليه بين الصحابة، ومنهم رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، فيؤخذ من هذا أن لزوم هذا الترتيب هو الأولى خروجا من الخلاف وتأدبا مع الصحابة رضي الله عنهم ورعاية لاجتهادهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه، تجوز قراءة هذه السورة قبل هذه السورة، وكذا في الكتابة، يعني يجوز أن تكتب هذه السورة قبل هذه. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على مصحف عثمان رضي الله عنه في زمن عثمان صار هذا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأن عثمان رضي الله عنه منهم، وقد دلت السنة على أن لهم سنة يجب اتباعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الخلاصة أن ترتيب السور على هذا النحو اجتهاد من الصحابة، لكن رعايته إيه؟ رعايته أولى وأفضل، فما يجيش واحد ليتعالم أو يظهر فضل فقه فيبدل في يقرأ هذه قبل هذه ل يعني يلفت أنظار الناس كما يفعله كثير من المتعالمين، بل نلتزم بترتيب المصحف ونقرأ على هذا النحو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم المسلمون عبر العصور يقرؤون به. أنا أذكر هذا لأن كثير من الناس يتعلم العلم، ولذلك أنا أدعوكم قبل أن أختم لأن نصحح جميع نياتنا. لماذا أتينا إلى هذا المجلس؟ هل أتيت عشان تتسلى؟ هل أتيت عشان تحصل علم تماري به وتباهي به الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: لا تعلموا العلم لتماروا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتجاروا به العلماء ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فإياكم وقاصم الظهور الذي هو حب الظهور. تصحيح النيات في هذا الشأن هو أصل الأمر، فالأعمال إنما هي بالنيات. ويعني بعض المتعالمين الذين يحبون أن يظهروا كان بيقرأ آية سجدة وجالس في المسجد مستقبل القبلة، فلما مر بآية السجدة وضع المصحف ثم انحرف عن القبلة فسجد عكس جهة القبلة. ترون هو يفعل هذا لماذا؟ هل في حد من العلماء في الدنيا قال يستحب السجود إلى غير القبلة؟ مستحيل. هم مختلفون، هل السجود إلى القبلة واجب كقول الجمهور سجود التلاوة ولا مستحب فقط كقول بعض أهل العلم؟ فصاحبنا يريد أن يكلمه إنسان فيقول له: ماذا الذي تفعل؟ فيقول له: أنت لا تعرف الخلاف في المسألة، ثم يعرض له بضاعته التي هي قطعا مزجاة. مثل هذا لا يفلح ولا ينجح. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يخلص نياتنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل. قولوا هذا القول، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.